انه هذا نبهونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا سنستغرقه إن شاء الله في هذه الدقائق التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يهدينا فيها لأحسن الأقوال ومن بعدها لأحسن الأعمال الموافقة لما كان عليه السلف الكرام رحمهم الله. فسيعقد لي بيان أحكام صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وسنقسم حينئذ هذا المجلس إلى مسائل نفيد منها ونجعلها نبراسا لصيامنا لهذا اليوم العظيم. المسألة الأولى، ما هو يوم عاشوراء؟ فقد اختلف العلماء، فقال بعضهم هو اليوم التاسع من محرم وليس اليوم العاشر، وقال بعضهم بل هو اليوم العاشر، والصحيح من كلام العلماء أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم وليس التاسع، وذلك لأن البخاري قد خرج في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عباس، بل أبو داود في سننه عن ابن عباس أنه أن الصحابة قالوا يا رسول الله إن يهود يصومون اليوم العاشر، إن اليهود والنصارى يصومون اليوم العاشر أو يصومون عاشورا وهو اليوم العاشر، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني أخالفهم. فهذا ليس معناه أنه يصوم التاسع ويترك العاشر، بل معناه أصوم مع العاشر التاسع. ويدل على ذلك قول ابن عباس، وأحسن ما تفهم به الحديث كلام علماء الصحابة، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. والنبي قال لأصومن التاسع، فحينئذ مقصود ابن عباس يكون بإضافة التاسع إلى العاشر لمخالفة اليهود، فهو اليوم العاشر من أيام محرم. المسألة الثانية، كيف تكون مخالفة يهود في صيام يوم عاشوراء؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يصوم التاسع مع العاشر، ومنهم قال يصوم يوم قبله أو يصوم بعده، بل قال بعضهم أعلى مراتب الكمال أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فهذا أرفع درجات الكمال في المخالفة. وحينئذ أذكر قبل أن نذكر هذه المسألة بأمر عظيم كان رسول الواحد الجليل يكرره في كل خطبة، وهو اتباع الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وأصحابه من بعده. اغلق الله وأصحابه من بعده. فكان يقول في كل خطبة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فإذا استوعبت هذه المقدمة فهمت كيف تصوم عاشوراء وتخالف اليهود. فإذا عرفت أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كما روى أبو داود عن علي موقوفا عليه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من إيش؟ من الظاهر. وقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقول حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم الأمر العتيق. وقول ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. يتبين لك من هنا ها هنا أن أصح ما في سبيل مخالفة اليهود والنصارى ما ذهب إليه إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل، وكذا إسحاق بن راهوية، ومن قبل عبد الله بن عباس الذي قال: خالف اليهود كيف صوم التاسع والعاشر. والآن لا أستحضر أحد خالف بن عباس من الصحابة. وهذه طريقة الإمام أحمد، كان يأخذ بقول الصحابي إذا لم يخالف، ولو خالف عنده ظاهر أصول الفقه كما في مسألة صيام إيش؟ الصيام عن الميت، صيام الولي عن ميته، وحديث أبي داود قال: من يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه صوم ايش صام عنه وليه. ذهب بعض اهل العلم الاخذين بظاهر الاصول الى انه يصوم حتى رمضان عن وليه الذي مرض في رمضان ومات ولم يصوم. ذهب الامام احمد انه يصوم فقط صوم النذر. ظاهر الاصول مع من؟ ظاهر الأصول مع الذين قالوا الذين يقولون صوم أي صوم حتى رمضان. لما؟ ما هي القاعدة الأصولية في هذه الظاهرة؟ هي وش القاعدة؟ من مات وعليه صوم، هذه وش تسمى؟ نكرة؟ شرط. والنكرة عند علماء الأصول في سياق شرط تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فأدخل عدد من شيوخ العصر من كبارهم حينئذ صوم حتى رمضان كما تلاحظ في الفتاوى. أما فتوى الإمام أحمد يقول: لا، إلا النذر. وفتوى الإمام أحمد أصوب من الشيوخ الفضال الذين أفتوا بكل صوم حتى رمضان، وهي فتوى ابن القيم وتقريره في حاشية على سنة أبي داود. سبب ذلك أنه لاحظ الإمام أحمد أنه وإن كانت نكرة في سياق شرط تدل عند العرب على العموم، والقرآن نزل بلغة العرب فلابد نتفقه فيه على أصولهم مع القرآن والسنة لا شك، لاحظ أن ابن عباس وابن مسعود كانوا يفتون بإيش؟ أن ابن عباس وعائشة كانوا يفتون بأنه صوم النذر، فصار إلى قولهم الإمام أحمد لم نعرف لهم مخالف. فنستفيد من أصول الإمام أحمد في تقديم قول الصحابة على الرأي وإن وافق ظاهر أصول الفقه، لأن النبي قال: استفتروا قمتي كما في سنة الترمذي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فلن تجد ضابط عند الاختلاف واحتمال النصوص واحتمال في النصوص مثل قول الصحابة. فصح عن ابن عباس أنه قال خالف اليهود صوم التاسع والعاشر، كان ممكن لو كان الاستنباط على هذا عند الصحابة أن يقول ابن عباس خالف اليهود صوموا قبله يوم أو بعده يوم. فلذلك تجد الإمام أحمد قال يصوم في المخالفة التاسع والعاشر، أخذ بقول لعله ابن عباس، ولأن هذا ظاهر قول النبي. أليس قد خرج أبو داود في سننه أن عن ابن عباس لعله أن الناس أو أن أنه قيل يا رسول الله إن يهود يصومون العاشر أو عاشوراء، يهود والنصارى يصومونه، لا يعني ولقد أنزل علينا مخالفتهم. فكان النبي يحب يوافق أهل الكتاب فيما لم يخالف فيه، لأن كان يسدل مع أن العرب كانوا يفرقون رؤوسهم، ثم نهي عن التشبه بهم، ثم صار يخالفهم. ومن مخالفتهم أنه قال أرخوا اللحى، وهي مخالفة واجبة أو مخالفة مستحبة كقوله صلوا في نعالكم، فخالفهم مخالفة مستحبة فقال في عاشوراء ليست واجبة، بمعنى لو أفرضت يوم عاشوراء قبل منك وأدي الغرض وهو صيام كفارة سنة قبل، لكن الأفضل. فبين المخالفة المستحبة لهم فقال لأن عشت إلى قابل لا صوم من التاسع يعني مع العاشر. فابن عباس قال يصوم التاسع والعاشر يخالف إيش؟ يخالف اليهود. وذهب البعض إلى أن الأمر معقول المعنى، المقصود مخالفة اليهود حتى لو الحديث ضعيف، فمخالفة اليهود تتحقق بصوم يوم قبله أو يوم بعده، وهذا فيه نظر كبير. أو قال آخر من القرون المتوسطة أنه كمان المخالفة وهي أعلاها صوم يوم قبله ويوم بعده، ثم يوم قبله ويوم بعده، ثم نعم يوم صوم عاشوراء، ثم الأفضل بعده صوم قبله أو بعده، وأعلاها يوم قبله ويوم بعده. والصحيح أنه لا يصام على هذه المرتبة إلا للتثبت خشية أن يضيع اليوم. أما سنة مسنونة أن نبالغ في المخالف حتى نصوم يوم قبله ويوم بعده فلم يثبت، ودين الله لا يثبت بالرأي. وإذا لازم أن يأتي من يقول وأكمل أكمل المخالفة يومين قبله ويومين بعده وهكذا، فنصوم كل العمر أم ماذا؟ فالصحيح الذي نص عليه الإمام أحمد ولم يذكر في قول الأئمة من قبل إلا ابن عباس أنه كان يصوم يوم قبله ويوم بعده ويصوم ثلاثة أيام، خشية نص الرواية خشية أن يفوته اليوم، مو بسنة حتى نقول الكمال، خشية أن يفوته اليوم. فمن صام بنية خشية أن يفوت اليوم فنعم ما فعل، لكن أن يجعلها سنة وأن الكمال في المخالف أن يصوم قبله وبعده فهذا حده لا ينتهي. فإذا يصوم التاسع مع العاشر، وإن القاعدة إذا أمرت الشريعة بمخالفة اليهود فهي إما أن تنص على طريقة المخالفة أو لا تنص. فالأمر العام بمخالفة اليهود والنصارى يجعلنا اليوم لا نلبس طاقية اليهود الذين يأتون تل أبيب أو يأتون القدس ويضعون على رؤوسهم ويبخفون عند حائط المبكى بالتلمود، فنلبس القبعة السوداء، مع أن النبي ما قال لا تلبس القبعة السوداء، النهي العام عن المخالفة جعلنا لا نلبسها. لكن لو نصت الشريعة على طريقة المخالفة هل يمكن أن نأتي بطريق أهدى سبيل من طريق الرسول في المخالفة؟ لا يمكن. فقال مثلا خالفوا اليهود أرخوا اللحى وحفوا الشارب، فمن جاءنا يقول المقصود المخالفة مع اليهود، أنا هم يحلقون اللحى كلها، أنا إيش أخالفهم بأن أبقي السكسوكة مثلا، كذا يسمونها العوام، أبقي ربع اللحية وأحلق من هنا وأحلق من هنا، ما أحلقتها كلها يقبل؟ فرسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن كيف مخالفة اليهود، وكان يقول في كل خطبة خير الهدي هدي محمد، وكان ممكن يقول يسهل على الأمة صوموا يوم قبله يوم بعده، لأنه كان كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف الرحيم. مقتضى الرحمة أن يذكر أحسن ما علم فيبين ذلك حتى لا يشق على الأمة، يقول يمكن قبله يوم أو بعده يوم. فلما لم يبين وما كان ربك نسيا علم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد من صوم التاسع والعاشر وقبله ابن عباس وفي طبقته إسحاق بن راهوية هو الصحيح أنه يصوم التاسع والعاشر، وأن الصيام قبله يوم أو بعده يوم لم يرد إلا على ابن عباس على سبيل الاحتياط خشية أن يفوته اليوم. فإذا ما يذكر أن طبقات عاشوراء ثلاث، الأعلى تصوم قبله يوم بعد يوم، الأدنى عاشوراء وحده، الأوسط قبله يوم أو بعد يوم، فيه نظر لما تقدم. المسألة الثالثة، وهل يجزئ صيام عاشوراء العاشر وحده أم من شرط قبوله أن يصام قبله؟ الصحيح أنه يجزئ، لأن النبي نص على ذلك فقال كما في صحيح مسلم من حديث قتادة صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل، صوم عاشوراء. ولم يأتي حديث فيه شرط كان يقول ما صام عاشوراء من لم يصم يوما قبله، فلما لم يكن الحديث سيق مساق الشرط وهو لا أصومن التاسع، وإنما سيق مساق دلالة الاستحباب كقوله لا آكل متكئا، فإخبار النبي بفعله يدل على الاستحباب، أما إذا وجه الخطاب بقوله أمرا فإنه يدل عليه حتم والإيجاب. فهنا قال لا أصوما فعل، وهذا يدل على الاستحباب، فليس بشرط حينئذ أن يصوم قبله يوم وهو التاسع حتى يتحقق معه أنه يكفر سنة قبل. فلو صامه وحده أجزأه وتحقق حينئذ قول النبي صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل، فلا يشترط. لكن كيف يترك الكمال؟ إنسان يخاف من النيران ويعلم أن الميزان يوم القيامة عند الرحمن الحسنات والسيئات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو مهاوية فيهوي على أم رأسه من الصراط في النار. فمن كان هذا حاله فإنه لا يضيع المستحب، لأن المستحب حسناتها قد تكون هي المرجحة للحسنات فتذهب السيئات فيدخل الجنات فيرى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ويسمع كلامه. فحينئذ لا ينبغي لزاهد بعد ذلك أن يزهد في المستحبات، سيما مثل هذا المستحب الذي فيه مخالف اليهود، لأن الله يكره اليهود ويحب من يخالفهم سبحانه، ولأن الموافق لهم في الظاهر تؤول إلى أي شيء؟ إلى موافقة في الباطن. فقال النبي لئن عشت لقابل لا صمنا التاسع، لكن هذه ليست مخالفة من جنس مخالفتهم في اللحى في الأكواجب، بل من جنس مخالفتهم في لبس النعال عند الصلاة، فهي مخالفة مستحبة وليست مخالفة واجبة. المسألة الرابعة، ما ينبغي للمسلم أن يستحذره من نيات فيها الكمال لصومه في ذلك في صوم ذاك اليوم الذي يتقرب فيه بالصوم لرب الأرض والسماوات سبحانه. النية الأولى أن يخلص النية في الصوم ويجعله لوجه الله لا لموافقة الناس، فإن تجد بعض المقصرين يصوم موافقة لأهلهم، لكن يستحضر ينبغي أن يستحضر ذاك الرجل ما نيتك؟ هل لأنه يشق عليك أن تتغدى هم صائمون يوم عاشوراء وتحب أن تفطر سويا معهم لأن أهل الأقرباء جوا ليصوموا ليفطروا فيكون بهجة لقلبك فتصوم؟ هذا لا نية له، فصومه باطل، بمعنى أنه لا ثواب له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال من نيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فصام موافق الأهل فقط، يعني معزومون كما قال يقول في نفسه غدا كلهم يفطرون وأنا جالس قد غديت أبصوا معهم، هذا صام تقليد الآباء موافق الأهل والأقرباء، فهذا لا صوم له لحديث إنما الأعمال بالنيات. فأولا ينبغي أن يكون له نية صادقة في صيام عاشوراء. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو ليمدح أنه صام عاشوراء حتى لا يذم، يقال له فاطر عاشوراء، مفطر عاشوراء، إلى آخره. فيصوم لله، يستحضر ذلك. الثانية أن يصوم يبتغي بصومه بعد الإخلاص الاحتساب، وهو طلب ثواب ذلك اليوم، وهو أن يكفر سنة قبل، يصدق بالثواب الذي ورد فيه. وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل. النية الثالثة أن ينوي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يصوم، وموافقة موسى فبهداه مقتده، فإن موسى صامه كما تقول يهود، ولم كما عند المناجع في السنة، ولم ينكر النبي عليهم قوله، ونبينا صامه، وشرع من كان قبلنا شرع لنا ما دام أنه جاء في شرعنا ما يوافقه، فيصومه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يصوم، ليش؟ لأنه من محرم، وأفضل الصيام على رمضان شهر المحرم، كذلك يصوم التاسع لأنه من محرم، فحينئذ يستحضر هذه النوايا، فيكون نيته وعمله في صيام عاشوراء أفضل العامة. أرأيتم الآن كيف يتحقق في مثل هذا قول الرب: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو في البيت مع إخوانه كلهم، لكن هو أفضل الصائمين في المنزل. لما هم صاموا بنية أن عاشوراء كفارة سنة، وهو صام يستحضر نوايا. الأخيرة شكر الله أنه أنجى موسى، وهذا من أهمها، فإنه هي السبب الذي جعل النبي يصومه، قال: نحن أحق بموسى منكم. فتجتمع كم نية الآن؟ أي إخلاص لا شك أولا، ثانيا يصومه يحتسبه كفارة سنة قبل، ثانيا النبي صامه، أربعة لأنه من محرم، خمسة شكر لله أنه نجى موسى. استحضر الشكر، الشكر يكون بالعمل وبالصوم. نجى موسى وأغرق فرعون، فقال النبي: نحن أحق موسى منكم. شوف، واحد طالب علم وأهله في البيت لا يعرفون هذه النوايا، فإذا توفوا صار هذا بينهم وبينهم في الجنة، وهم صاموا جنس واحد في المرتبة، يعني بسبب الصوم ذاك اليوم من المثارة بما شاء الله، فنية المرء خير من عمله، فحينئذ تعرف فضل العلم. وقول الرب: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون لا يستوون، ذلك قال أعلى طبقة في الجنة الرسل والأنبياء تحتهم العلماء وطلبة العلم، ثم العوام بقدر ما سمعوا من المشايخ في خطب الجمعة والدروس وعملوا بذلك، حتى يكون آخر درجة أو أدنى درجة في الجنة درجة العوام الذي لا يحضرون حلقة العلم ولا يهتمون به، ولا يبنون في بيتهم مكتبة، ولا يحضرون حلقات، ولا يلتزمون حلقات، وإذا حضروا قليلا ولا يعملوا بأكثر ما يسمعون، فهؤلاء حينئذ سيكون أدنى طبقة في الجنة. فكن ممن يسمع العلم مخلصا لله ثم يعمل به، يريد الدرجات العلى عاملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فمن استباق الخيرات ما تعيشون اليوم المحرم من يومكم هذا، وقد مضى من محرم نحو كم، 5 أو 6 أيام، أكملوا صيام محرم وأطيعوا الله سبحانه وتعالى في معنى الصوم، ولا ترفثوا ولا تفسقوا في صيامكم، واهتموا بصيام عاشوراء وأمروا به أهليكم، وانظر كيف كان النبي اهتم به حتى والشريعة اهتمت به حتى كان أول ما كان فرض، كما في المسألة الخامسة كان فرض، ثم ماذا حدث بعد ذلك بعد أن كان فرضا؟ نسخت إيش؟ فرضيته، نعم نسخت فرضية ذلك اليوم. أخ رضوان، الأسرة. النساء الأخيرة قالت عائشة كان النبي أمر بصام عاشوراء وصامه، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه، فأصح الأقوال حينئذ أن صيام عاشوراء كان فرضا لا كما يقول الشافعية أنه كان مستحبا ثم أكد، الصحيح قول الحنفية أنه كان فرضا ثم نسخ نسخ جزئي، نسخ على قسمين، نسخ كلي وهو يرفع الحكم بالكلية، كالعشر رضعات نسخت خمس نسخ كلي. نعم القبلة نسخت نسخ كلي، لكن النسخ الجزئي أن يتحول الوجوب إلى استحباب، فكان عاشوراء فرض فدل على أهميته. السادس هل نصوم صبياننا دون البلوغ مستحب؟ نعم، فإن الصحابة لما صاموا أو لما نعم كانوا يصومون عاشوراء كانوا يعطون الطفل اللعبة من إيش؟ من العهن، اللعبة من العهن أي الصوف، فيتلهى بها الغلام حتى المغرب. في هذا استحباب تعويد الصغار على صوم عاشوراء، ويستنبط منه تعويدهم على صيام رمضان، لأن عاشوراء لما كان يفعلون به ذلك كان عاشوراء وقتئذ فرض، فيستحب حينئذ تعويد الصبيان على الصيام للمغرب لا كما يفعل بعض الآباء يقول عود صبيه ينصوم للظهر. الصحابي كان يعطيه اللعبة حتى المغرب وليس فقط صائم نصف نهار، يقول عوده تعويد ليس أمره عقلي مدام ثبت به النص، فإذا يرجع في ذلك إلى عمل الصحابة فيلاعب الطفل حتى إيش؟ حتى أنه يصوم إلى المغرب. الخامس إياك أن تغفل، أو السادس في عاشوراء أن تفعل في يومه المستحبات، فهذا أكمل لصومك، فمن كمال صومك أن تصوم يوم قبله، من كمال صومك فيه أن تنتبه للمستحبات فيه بل والواجبات، لا ترفث ولا تفسق في ذلك اليوم، وتسحر بالتمر، لأن النبي قال في سنة أبي داود خير سحر المؤمن التمر، وافطر على رطبات، فكان النبي أول ما يفطر على رطبات، وحافظ ذاك اليوم على صومك إذا كنت تخشى من إنسان في العمل عندك يوم عاشوراء مزاح كثير الكلام، من كثر كلامه كثر سقطه، يثيرك أن تذنب أنت معه، لأنه يجدالك إلى سكر من الضحك بحيث لا تميز غيبة من سخرية من مشروع من مداعبة، لا تميز معه، فلا تخترط معه أبدا وخاصة ذلك اليوم حتى يسلم صومك، فإنه كفارة سنة قبل ليس هين أمرها، فقد يكون فعلت من ذنوب في السنة كاملة 12 شهر ما قد يستوجب عليك دخول نار علام الغيوب، ثم بصوم عاشوراء كفر عنك هذا الذنب وغيره فدخلت الجنة، فأمر ذلك ليس بهين، فكيف تغفل عن مثل حديث رب صائم ليس له حظ من صائم الجوع العطش، ويصدق حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال ابن حجر كلمة الجهل يصح إطلاقها على أنواع المعاصي، فانظر العامل يوم عام عاشوراء يشفعلون، شوف برامج الخاصة بعاشوراء والهازيج والتلفزيون أمامه حتى يجي المغرب ويحط السفرة حط التمر حط الكذا، وأثناء إلى أن وصل إلى المغرب وهو يتفرج على مذيعة نعم تضع المكياج ربما وتقول اتقوا الله وصوموا مع عاشوراء، فهذا حينئذ كيف يسلم له صومه وقد عصى ربه في أثناء نهار الصوم؟ فينبغي لمن نصح نفسه أن يهتم بالصوم ولا يضيع بأن يخترقه أو يخرقه بغيبة أو نميمة أو التكلم بما لا يعنيه، فإن من استدراج الشيطان للعبد أن يجعله يتكلم فيما لا يعنيه ويثرثر، فإن من كثر كلامه كثر سقطه سيما في صومه، فينبغي أن يحافظ على صومه كما قال ابن تيمية في شرح العمدة بأن يترك الصائم الكلام فيما لا يعنيه، وإن من حرمان العبد أن يشغله الرب فيما لا يعنيه قولا وفعلا، فهذه من علامات خذلان الله لعبده، إذا رأيت نفسك تشتغل بما لا يعنيك فلا تضع يدك على رأسك، قول راعي للوقت فتش لماذا صار وقتك كثير يشغل فيما لا يعنيك؟ زيارات لا فائدة منها، وقيل وقال، لابد أن يكون عندك ربما ذنب قد تكون به سقط من عين الله فلم يشغل وقتك سبحانه بما ينفعك في الآخرة. فتش وأصلح نفسك قبل وفاتك. فإن من خذلان العبد، من خذلان الرب لعبده كما قيل، أن يشغله فيما لا ينفعه. فتش لعلك مقصر في طلب العلم، فاجتهد وأقبل على حلقات العلم، وابن مكتبة في بيتك، وراجع أنت والزوجة وذاكروا العلم، واهتم بعلم العيال، وألقي ظهرك للصلاة، فتكون لا تهتم بالصلاة، فالله عز وجل ابتلاك بهذا لأجل ذنب الله أعلم ما هو. إذا كنت تستغرق أوقات فيما لا ينفعك في يوم يفزع فيه العباد يوم القيامة، وحينئذ أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام عاشوراء، وأن يتقبل منا ومنكم صيام بقية محرم، فإنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فمحرم زمن للصوم. وظاهر النص يقول شيخ العلامة عبد العزيز باز، ظاهر النص يفيد أنك لك أن تصوم شهر محرم كله، ولو لم تصمه الآن فلا يزال تحقق عند بعض العلم تحقق الصوم وهو أكثره تستطيعه، لأنه باقي كثير من محرم. فهنيئا لمن صام صوم محرم، فسيجد في قلبه من راحة البال والسعادة والبهجة والسرور ما لا يندم عليه صومه، لأنه أفضل الصيام رمضان فبعده شهر المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة جوف الليل كما في نفس الحديث، فقوموا الليل في محرم وصوموا النهار واجتنبوا الآثام وحافظوا على جوارحكم، لأن الله جعل 4 أشهر منها الشهر المحرم، اختصها فعظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعقوبة أشد، كما أن الطاعة كما قال ابن عباس أفضل. فاجتهدوا في قيام صلاة الفجر، لا تكثروا من السهر، ليرى عليكم أهليكم أثر محرم بأن يسب ولد أخاه، فلا تقول عيب يا ولد، ذكره، قول أليس بمحرم، ما تعرف محرم كذا، حتى ينشأ الولدان. لماذا نشأ الرافضة على بغض بكر عمر؟ نشأوهم على ذلك وقصلهم الأقاصيص حتى بغضوهم. وأنت قص اليوم لولد ولدك فضائل بكر عمر، ففضائل الشهور، وقل أنت في محرم، هل كان النبي يعني هل كان الصحابة يذربون في محرم؟ كانوا يخافون من الذنب في محرم حتى تكون العقوبة أشد. فبذلك ينشأ الجيل معك وزوجاتك وأهلك على احترام محرم، فإن لا أجد الآن أثر محرم على الناس، على كثير من الناس، من قال الناس هلكوا فهو هلكهم، لكن أقول على كثير من الناس. فتجد جيرانك زملائك بالعمل أكثر الناس محرم كغيره، وهذا يدل على الغفلة، قال الله تعالى ولا تكن من الغافلين. فاهتم في محرم بالطاعة، فصل الصلوات في وقتها ولا تؤخرها، فإن الإثم بتأخير الصلاة عن وقتها حتى تقوم بالفجر وتصلي بعد الشمس إثمك أعظم في غير محرم. وإذا فعلت وقمت بمحرم واجتنبت المعاصي وصمت عاشوراء، فبعد محرم ينتظر منك أن حالك تكون إلى تغير، فحينئذ تكون ممن يرجى أنه قبل منك الطاعة في محرم. فالحمد لله الذي بدأ لنا السنة بمحرم حتى نصلح في أنفسنا بالصوم وصوم عاشوراء والدربة على ترك المعاصي، فنصلح حالنا طوال السنة حتى رمضان، حتى يأتي عيد الحج القادم. أسأله سبحانه أن يجمعنا على البر والتقوى، وأن يختم لنا بالإحسان، وأن يجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. ونظرا لسفر عارض فسأضطر الآن أن أستأذنكم، ثم بعد ذلك لقاؤنا سيكون يوم الأحد بعد المغرب في شرح الاقتضاء مع كتاب التوحيد كعادتنا إذا تركنا يوم السبت، نظرا لأهمية التوحيد. فأريد منكم أن تهتموا بهذا الكتاب، لأن من فسد عقيدته فلا خير في صلاته ولا صومه، وقد أشرك بربه، ولا يعرف الشرك ولا ما وسائله إلا بمثل هذا الكتاب العظيم الذي أظنه ما ألف في الإسلام مثله في بابه. فاللهم وفق العمل به مخلصين له الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أعنا على ذكرك وشكرك في محرم، ووفقنا لصيام عاشوراء نبتغي بذلك وجهك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.